والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وكافة الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في قاعدة الأضرار، وكان التنبيه الثالث الذي عقد في الجواب عن هذه الإشكالية، وهي كثرة التخصيصات التي تدلل والتي على أساس أن كثرة التخصيصات مستهجنة، وبالتالي كثرة التخصيصات تعني أن هذا المعنى الذي حملتم عليه لا ضرر، معنى عدم تشريع أي حكم ضرري في الإسلام، هذا المعنى غير تام، لأنه سوف يرد عليه تخصيصات كثيرة وهذا مستهجن. فهذا المعنى اللي اختارته اللي ذهب إليه الشيخ الأعظم غير تام حينئذ، فلازم تروحون إلى معاني أخرى، ما ذكره الفاضل التوني، لا ضرر غير متدارك أو ما شابه ذلك. هوب، صار تصدي للإجابة عن هذا الإشكال، تصدي من الشيخ الأعظم، وجواب الشيخ الأعظم كان أنه بوحدة العنوان وتعدد العنوان، أن كثرة التخصيص إذا كان بعنوان واحد غير مستهجنة، إذا كانت بعناوين متعددة تكون مستهجنة. هذا الجواب لم يرتضيه صاحب الكفاية ولم يرتضيه بقية الأعلام، وذهبوا إلى أجوبة أخرى، ووصل من المقام إلى جواب المرز النعيني والسيد الخوي رحمة الله عليه. لذلك كان كلامهم أنه إحنا نشوف كبرى قضية كثرة التخصيص وين تأتي، وكبرى قضية التخصيص المستهجنة وين تأتي. فبينوا بأنه القضايا والأحكام الشرعية إما أن تكون واردة على نحو القضايا الحقيقية أو على نحو القضايا الخارجية. إذا كانت على نحو القضايا الحقيقية فكثرة التخصيص فيها غير مستهجن، لأنها ليست ناظرة للأفراد الخارجية، وليست ناظرة إلى إخراج 90 أو إخراج 100 أو إخراج كذا. هو كثرة التخصيص ليش مستهجنة؟ يعني إذا رحنا للم، لماذا كثرة التخصيص مستهجنة؟ إما لأنها مسألة عرفية، يعني العرف العقلائي، السير العقلائية في استعمالاتهم اللغوية، عندما يطلقون عموم يردون هذا العموم، فإذا صار البناء هذا العموم يخرج 90% من الأفراد، يقول خب ليش حكيت عموم؟ كنت تقول أريد 10، أريد 5، أما تقول لي أريد أعزم كل الناس وبعدين تخرج 1,000,000، شو واحد بقى 10؟ أدري تقول مثلا أريد أكل كل من في المسجد، بس هذا ما أريده، هذا ما أريده، هذا ما أريده، هذا ما أريده، بعدين بيطلع شكل 3 بس تكرمهم، ليش قلت عموم؟ هذا الاستهجان والبعد والعدم يعني المخالفة العرف والسير العقلائية في محاوراتهم وفي كلماتهم، فلذلك يكون هذا الاستعمال استعمالا مستهجنا. فيقول لما تكون قضية حقيقية فهي مو ناظرة إلى الأفراد، ناظرة إلى المعاني، ناظرة إلى الحقائق في نفسها، فلما ناظر الحقيقة في نفسها بدون نظر إلى الأفراد الخارجية فحينئذ لا يعد مستهجنا إخراج الكثير، كثير من العناوين، يعني أخرجت كثير من العناوين ولم تخرج الكثير من الأفراد. لما تكون القضية قضية حقيقية والإخراج وتعدد الاستثناءات من القضية الحقيقية راح يكون بها إخراج لعناوين كثيرة وليست لأفراد كثيرة. أما لما يكون القضية قضية خارجية، يعني من الأساس هي ناظرة إلى الخارج وناظرة إلى الأفراد، أما لما تكون قضية حقيقية، القضية الحقيقية غير ناظرة إلى الأفراد، فلا يهمها وجد فعلا فرد في الخارج أو لم يوجد أصلا، بعد هذا ما منظور أنه وجد فرد في الخارج أو لم يوجد. فحينئذ القضية الخارجية ناظرة إلى الأفراد الخارجية، وعندما يقول هناك عموم، هذا العموم ناظر إلى الأفراد وناظر إلى من هو الموجود أو سوف يوجد في عالم الخارج، فناظر إلى الأفراد الخارجية. لما ناظر إلى الأفراد الخارجية هنا كثرة التخصيص قبيح وموهن لهذا العموم، وهذه كثرة التخصيص سواء كانت بعنوان واحد أخرج 90 نفر أو بخمسة عناوين أخرج 90 نفر، بعد ماكو فرق بي أنه كثرة العنوان وقلة العناوين أو وحدة العنوان هذه لا فرق فيها بين ما دامت هي تخرج أفراد من تحت العموم، والعموم هو عموم أفرادي، والعموم أريد به من الأساس هو القضية الخارجية والنظر إلى الأفراد الخارجية. فبالتالي حينئذ قالوا بأن هنا يكون مستهجنا. خب إجينا إلى لا ضرر. لا ضرر وين نحطها؟ هل لا ضرر على نحو القضايا الحقيقية لو ناظرة إلى الأفراد الخارجية؟ لا ضرر كما سوف يأتي ناظرة للأحكام الشرعية، يعني الأفراد التي تنطبق عليها لا ضرر هي الأحكام الشرعية، وبالتالي فهي ناظرة إلى أحكام شرعية بلغها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ما ناظرة إلى قضية حقيقية ومعنى حقيقي خارج، لا، ناظرة إلى أفراد خارجية، وناظر إلى أن هذه الأفراد الخارجية يعني الأحكام الشرعية التي شرعت من خلال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو من خلال القرآن الكريم، فإنها ليست فيها أحكام ضررية، فليست فيها أحكام ضررية، فلذلك لا ضرر ناظر إلى الأفراد الخارجية. إذن شخصنا إجينا إلى أن لا ضرر من أي قسم، من القسم الأول اللي بها عمومات أفرادية ناظر العموم الأفرادي، لو من القسم الثاني الناظر إلى من؟ ناظر إلى الحقائق والعموم الأنواعي خلينا نسميها أو شيء مثل نسميه، لا، ناظر إلى الأفراد الخارجية. إذن لا ضرر ناظر إلى الأفراد الخارجية. إذن جينا الآن للمرحلة الثانية، هل يا ترى حصل تخصيص في لا ضرر من التخصيص المستهجن أم لا؟ لأن الإشكال كله شنو كان؟ كان أن لا ضرر ناظر إلى الأفراد الخارجية، فإذا كانت ناظر إلى الأفراد الخارجية فهي ورد عليها كثرة التخصيص، وكثرة التخصيص مستهجن عرفان وقبيح. فنجي نشوف يا ترى لا ضرر هل ورد عليها كثرة التخصيص أم لا؟ المرزا النائي رحمة الله عليه يقول أنه الأحكام الموجبة والتي يتحقق منها الضرر على نحوين: أحكام طبعها ضرري، أحكام طبعها ضرري، وأحكام أخرى ضررها جاء من عموميتها، بمعنى أن الضرر الذي جاء من هذا الحكم مو لأن طبعه ضرري، لأن له عموم يشمل كل الحالات وكل الموارد، بعض هذه الحالات والموارد هي ضررية، أما طبع الحكم وأساس الحكم هذا ليس بضرري، الصوم طبعه ليس بضرري، لكن عموم الصوم لكل فرد من أفراد الإنسان، توجد بعض الأفراد المريض يصاب مرضا، فالصوم بالنسبة لهذا الفرد إلى هذا المريض شنو؟ إلى هذا الفرد ضرري، أما بالنسبة لهذا الفرد ليس بضرري. فلذلك قال أن الضرر منين نشأ؟ من عمومها. فإذا عند قسمين من الأحكام الموجبة للضرر: أحكام الضرر من طبعها، وأحكام الضرر ليس من طبعها وإنما بسبب عمومها. فلا ضرر بما أنها كما سوف يأتي حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، مخصصة لأدلة الأحكام الأولية، فلازم إلما ناظرة إلى عمومها، يعني الموارد التي يكون فيها الحكم الأولي عام يشمل كل الأفراد تجي لا ضرر وتخصص هذا الحكم وتكون حاكمة تخرج الأفراد الضررية عن هذا الحكم وهو وجوب الصوم. أما الحكم الذي طبعه ضرري لا معنى لأن نقول لا ضرر حاكم عليه، لا معنى لأن نقول لا ضرر مخصص له، لا ضرر حتكون ناسخة له، على الناسخة يعني ترفع هذا الحكم من الأساس. فلا يكون هناك معنى أن نقول أن لا ضرر، بل أن لا ضرر إذا أردنا أن نطبقها على ذلك المورد الذي هذا الحكم طبعه ضرري يعني رفع الحكم من صفحة التشريع تماما أصلاً. لذلك لا معنى له أن نقول أن لا ضرر حاكم عليه. شنو يعني حاكم عليه؟ شنو يعني مخصص له؟ ما راح تكون مخصص، راح تكون رافع له. فلذلك لا يبقى يعني لما يرتفع وجوب الخمس حيث ما كشي تكون لا ضرر حاكم عليه، لأن لا ضرر لما تحكم على شيء تخصصه فذلك الحكم الأولي يبقى في موارد أخرى عديدة. هذا المورد أخرجته، أخرجته لا ضرر عن وجوب الصوم، هذا مورد الذي يكون فيه الصوم ضرر على هذا الفرد المريض تخرجه عن وجوب الصوم، وجوب الصوم باقي لأفراده الأخرى. لعل هذا هو المعنى اللي أراده صاحب الكفاية. أيضا صاحب الكفاية شنو قال في الجواب؟ قال أن بعض الأحكام لا ضرر تمنع من فعلية الأحكام، لا ضرر تمنع من الفعلية مو تمنع المقتضي، فلذلك قال بعض الأحكام مقتضاها ضرري فلا ضرر ما تقدر تعالجه، بعض الأحكام فعليتها لما مقتضاها مو ضرري، لما توصل لمرحلة الفعلية تكون ضررية، لا ضرر تجي ترفع مرحلة الفعلية. فلعل هذا التفسير اللي ذكره المرزا النعيني هو بلورة أخرى لما ذكره صاحب الكفاية. غاية صاحب الكفاية شنو إجا؟ إجا قال الحكم له مرحلتين، مرحلة اقتضاء ومرحلة فعلية. لا ضرر ما ترفع الاقتضاء، لا ضرر ترفع الفعلية، فالحكم الذي مقتضاه ضرري هذا لا ضرر لا تتعامل معه، تتعامل مع الحكم الذي مقتضاه ليس ضرريا، لما يجي إلى مرحلة الفعلية في هذا الفرد تمنع فعليته. فلعله هذا هو المراد من يعني مرزا النعيني إجا بلور كلام صاحب الكفاية بطريقة أخرى، أن بعض الأحكام طبعها ضرري، بعض الأحكام عمومها يكون سبب الضرر، فلما العموم سبب الضرر أرفع العموم. شلون أرفع العموم؟ بالتخصيص أو بالحكومة. أما لما يكون طبعها ضرري لا ضرر لا تستطيع أن تحكم عليه، لأنه إذا عارضته يرتفع الحكم تماما، فلا معنى للقول بأن لا ضرر حاكم على تلك الأحكام التي يكون مقتضاها وطبعها ضرري. فمن هنا هذا إجل الجواب الذي فإذا الموارد حينئذ نأتي إلى الموارد التي ذكرت في البيت والتي تكون الأحكام فيها من طبعها أو مقتضاها الضرر، هذه الموارد خارجة عن لا ضرر تخصصان. فحينئذ لما تخرج تخصصان نجي نشوف ما هي الموارد التي بقيت في لا ضرر وتكون ضررية ومع ذلك الشارع قال ما يخالف حتى لو ضررية لازم لا بد منها، مثل موارد تنجس المرأة. إذا المرأة تنجس مرق قدرش كبراته وقعد في قطرة دم، قطرتين دم كلها تنجس خلاص لا تستطيع أن تفعل فيه شيء، هذا مورد. والمورد الآخر الذي أيضا حكم فيه بكذلك عن هذا مورد نجاسة الملاقي، وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه وعمدا، مريض أجنب نفسه متعمدا يدري ماكو ماء أو يدري أكو ماء عفوا ويعلم أن الماء بالنسبة له يعني مرضى ما يقدر يستعمل الماء، مع ذلك أجنب نفسه متعمدا. هنا الشرع شنو يقول؟ يقول بل أنت تدري فيجب عليه الغسل وإن كان ضرريا. وهنا الفتوى بوجوب الغسل قال لوجود النص ورد على أن من أجنب متعمدا مريض أجنب نفسه متعمدا فهنا الغسل واجب عليه، هذا لورود النص، وإلا المشهور أعرض عن هذا النص وقال بعدم وجوب الغسل عليه. فعلى غير المشهور يكون هذا تخصيص القاعدة مثل مسألة البرق. الشيء الثاني وجوب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته، يعني أكو ماء وضوء لازم أشتري، هذا مين بذل ماء الوضوء إلا بألف دينار، يا بألف دينار باية هي كلها شوية أنا أريد أتوضى بها أو أغتسل بها، قال لا ضرر مالي بها. مع ذلك الشارع ماذا أجاز؟ ماذا أوجب؟ أوجب ماذا؟ أوجب شراء هذا المال، أوجب شراء هذا المال، فهذا يكون تخصيص القاعدة. زي الموارد الأخرى، لذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الخوي يقول أن ما ذكره المرزا كشيء كلي وجواب كلي أنا أقبل به، ما عنده مشكلة به، لكن ما يعالج كل الخصوصيات، ما يعالج كل الخصوصيات للتي للموارد التي ذكرت أنها خرجت من كثرة التخصيص. تعالج بعض الأشياء، تعالج بعض الأشياء. أما الموارد الأخرى اللي تعالج باب الديات، تعالج باب القصاص، تعالج باب الزكاة، تعالج باب الحج، هذه الأحكام التي هي طبعها فيها ضرر لكنها خارج حينئذ تكون خارج التخصص. أما بقية الموارد يقول مثل باب الضمانات، يقول في باب الضمان، باب الضمان أصلا غير مشمول بلا ضرر، غير مشمول بلا ضرر، مو أنه خارج تخصصا. لماذا؟ يقول لأن باب الضمان هو شنو؟ إن أنا مثلا من دون عمد اكسرت زجاجة واحد، قنينة مات واحد، أو أتلفت ماله غير متعمدة. فهنا إتلاف المال إذا لم يحكم الشارع بالضمان ففيها ضرر على المالك، إذا حكم بالضمان ففيها ضرر عليه على المتلف. فلا ضرر بما أنها قاعدة مورد الامتنان، فيجب أن يكون في تطبيقها أن لا يكون هناك خلاف منا على أحد. فلا ضرر إذا طبقت علي تكون خلاف منا على من؟ على المالك. إذا طبقناها على المالك يكون خلاف منا علي، طبعا مو متعمد كسرتها، سمرة متعمد تستاهل. أما لمن ما متعمد شلون؟ ليش أنا أجي أضمنها؟ فيقول لا ضرر هنا تكون شنو؟ تكون ليس هي الموجبة للضمان ولا هي التي ترفع الضمان، لذلك يقول لا ضرر. هذه باب الضمانات هي خارج عن لا ضرر أصلا، وإنما تكون مشمولة ماذا؟ وإنما الضمان هنا بقاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، قاعدة الإتلاف والروايات الأخرى التي ذكرت الضمان في هذا المورد، فهي أصلا ما العلاقة بلا ضرر. كذلك خوب الأحكام المجعولة باب الديات، الحدود، القصاص، الحاج، الجهاد، هذه كلها ضرنية فخروجها يكون خروجا تخصصيا. الخمس يقول السيد الخوي الخمس أيضا ماكو ضرري، باعتبار أن الشارع عند ظهور الربح، عند ظهور الربح لا يعتبر الشخص مالك لهذا الخمس. يقول لما يظهر ربح عند الإنسان، ظهر ربح 100 دينار، هاي 20 دينار أصلا أنت مو مالكة، أنت مو مالكة، وإنما مالك منه؟ مالك الفقير أو مقام الإمام أو أي شيء. زين حينئذ فإذا أنت مو مالكة، فلما مو مالكة إذا ماكو ضرر راح يدخل عليك. صحيح قلة نفعك، بدل ما أنت ربحت 100 دينار تبين أنت رابح 80 دينار فقط، مو 100 دينار، 20 دينار مو ملكك. خب هنا أجب إشكال، إذا أنا مو مالكة شو أتصرف بيها؟ فالشارع شنو أطى حالة إباحة وإجازة لمدة سنة، استعملها في معونتك، استعملها في أمامك، لا تضيعها، تصرف وتبذر، استعملها في مؤونتك واخصم منها المؤونة. هذا في العملية إراحة من الشارع وإجازة من الشارع في استعماله، فهنا أصلا ماكو ضرر. الخمس ضرر؟ الخمس ضرر؟ لا، الخمس ليس بضرر. نعم الزكاة ضرر، ليش؟ لأن الزكاة لا يرد عليه الزكاة إلا بقيت حولا في ملكك، يعني هذه النصاب يبقى حول في ملكي حينئذ ترد عليه الزكاة. أما الخمس لا، الخمس بمجرد ظهور الربح هو صار فيه الخمس، هايته الشارع أخر هذا، أخر التسديد، وإلا إذا واحد يسدد أنا مباشرة أروح أسدد ماكو مشكلة. أول ما ظهر الربح 100 دينار أكو بعضهم هالشكل، بعضهم يقول أنا ما أدري، أول ما يظهر عنده 100 دينار عزل منها 20، 1000 دينار عزل منها 200 مباشرة حتى يرتاح، فتكون أموالهم كلها مخمسة. فإذا يقول لما نرجع نشوف هذه الأحكام كلها، هذه الأحكام كلها نشوف الذي يبقى وخرج من لا ضرر بالتخصيص هي هذه الأحكام الثلاثة، قضية البرق يعني الملاقي للنجس مع أنه مستلزم للضرر، قضية وجوب شراء الماء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته، قضية مريض أجنب نفسه، وإلا بقية الموارد كلها مشمولة بلا ضرر. هنا البعض أورد إشكال، قال أنه لا ضرر إذا كان إذا كانت الاستهجان التخصيص فيها هو الأور، كلامكم صحيح. أما إذا قلنا أن لا ضرر قضية تأبى التخصيص لأنها واردة مورد الامتلاء، يعني شنو الشارع يقول أنا أمتن بس هاي ثلاث مرات ما يخالف بشيل إياها وما كل شيء. إذا هي واردة مورد الامتنان ومورد الامتنان حتى في مرة واحدة تكون خادشة. إذا بنينا على أن قاعدة لا ضرر كثرة التخصيص فيها وقلة التخصيص فيها أيضا تكون مستهجنة. لماذا؟ لأنها واردة مورد الامتنان، ومورد الامتنان يأبى التخصيص، نقول هذه قاعدة آبية عن التخصيص. فإذا كانت آبية عن التخصيص يعني حتى المورد الواحد يكون مستهجنا ويكون على الخلاف. هذا دعا إلى أن يفكر الأعلام بجواب آخر، هذا إن شاء الله يأتي.